السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. نسأل الله أن يشكر لكم الهمة والسعي في طلب العلم. الدورة في كتاب المعلومة الاعتقاد، وهي إن شاء الله تكون دورة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الأسس والأساس والركن الركين لأمور الاعتقاد، لأن العلم هو أشرف ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وبوابة العلم إتقان العقيدة. والتأسيس على مثل هذه الكتب هو تأسيس وتأصيل يرسم طريقا جيدا ظاهرا في عقائد السلف لطالب العلم. إن شاء الله أنا سأتابع دورة وأتابع أيضا الأسئلة، إذا كان في استفسارات أو استشكالات سأجيب عنها، وأيضا الاختبار بعده يعقبه إن شاء الله بعد الاختبار الإجازة. وأنا يعني أشكر لي موقع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعهد إن شاء الله يكون المبارك الذي يهتم بالعلم وأهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يكرم جهوده بالقبول وأن يجعله مباركا، وتتوالى فيه الدورات والتأسيسات والتأصيلات العلمية. وبعد إن شاء الله الاختبار يكون فيه الإجازة بإذن الله. موفقين دائما مسددين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يسر لكم طريق العلم. فمن يسر الله طريق العلم فهو على سبيل النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق المفهوم، أن من أغلق عليه باب العلم فليس ممن أريد به الخير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا هذا الخير محين أبدا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أخوكم محمد حسن عبد الغفار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم مع علم التوحيد.
انتهينا من الكلام على القدر، وهذا الباب كما قلت ضخم مجلة لا يتقنه إلا الذي حباه الله الإتقان. والقدر قدرة الله، وهو سر من أسرار الغيب، وهو من لوازم أكمله الإلهية. ها، من لوازم إيش؟ صح، من لوازم الربوبية. نقول والقدر من لوازم الربوبية. قد انتهينا وقلنا لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا الإيمان بأربعة مراتب. المرتبة الأولى، طب ممكن واحد يقول مثل ما قلت أنا الأسبوع الماضي، ها خليتها خمسة الآن: علم فكتابة فمشيئة فإرادة فخلق. خمسة والله في مشيئة. شوفت بقى، هي المشيئة هي الإرادة، هي المشيئة هي الإرادة يا إخوة؟ غلط. المشيئة هي الإرادة. طب متأكدون الإرادة هي المشيئة؟ خطأ أن تقول الإرادة هي المشيئة. تقولون لا، الإرادة إرادتان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية وهي المحبة. صح؟ لا يصح أنك تطلق وتقول الإرادة هي المشيئة. لو قلت الإرادة هي المشيئة فقط، إيش اللي يحدث؟ فتحت المجال لمين؟ أحسن، هذا هو ده الصحيح. طب لو قلت الإرادة هي المحبة فقط، فكروا فيها. طيب، احنا انتهينا الى المرتبة الرابعة، وان الله قد خلق كل شيء. الله خالق كل شيء، ومن هذا الشيء افعال العباد، فافعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. هذا على العموم. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وافعال العباد شيء، فيدخل في هذا العموم ردا على القدرية مجوس هذه الأمة الذين ينكرون خلق أفعال العباد وجعلوا مع الله خالقا آخر، وقالوا هم أنفسهم يخلقون أفعالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة القدرية. طيب، ما وجه الشبه يا ترى؟ ما وجه الشبه بين مجوس هذه الأمة ومجوس الأمس، أو نقول قدرية هذه الأمة والمجوس، إيش وجه الشبه حتى نطلق على القدرية أنهم مجوس؟ صح، أحسنت، هذا هو وجه الشبه. القدرية تقول للكون خالقان، الخالق الأول استغفر الله إقرار بالله في علاه، وقالوا البشر بنو آدم هم يخلقون أفعال أنفسهم، فشابهوا المجوس بهذا التقسيم، أنهم قالوا هناك خالق للظلمة وخالق لإيش؟ للنور، وهم يقدرون خالق النور. أيضا المجوس يقدرون إيش؟ الله جل في علاه، لكن يشركون مع الله خالق آخر وهم أنفسهم، يقولون هم خلقوا أفعال أنفسهم وأن الله لم يخلق أفعال العباد. فنحن نرد عليهم بهذه الآية، الله خالق كل شيء، هذا على العموم. وأما على الخصوص فقد قال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون، هذه فيها دلالة على خلق أفعال العباد من الله جل في علاه تصريحا في كتابه، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ الرد على القدرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، أحسن، يبقى هنا عن طريق اللزوم، لأن صنعته من إيش؟ من فعل. فإن كان خلق صنعته التي هي من فعل، من باب أولى أن يكون خلق فعله الذي صنع هذه الصنعة. وأيضا هذا من ناحية الأثر بأن الله جل في علاه خلق أفعال العباد، ومن النظر نقول فعل العبد ناشئ عن إرادة العبد، وإرادة العبد مخلوقة لمن؟ لله جل في علاه. فإن كانت الإرادة مخلوقة لله فالناتج عن الإرادة أيضا يكون مخلوقا لله جل في علاه. الله خالق كل شيء، ويدخل تحت هذا الشيء أفعال العباد، ردا على القدرية الذين يقولون إن الله لا يتحكم في أفعال العباد، بل إن الجنة من عمل الإنسان، يدخلها بعمله أجرة أجرية هم، يعني ما يرون لفضل الله ولا لرحمته، ولا يعترفون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هم قالوا لا، الجنة مقابل العمل الصالح، والنار مقابل العمل السيء، ولا فضل لله على العباد لأنه لا يتحكم في أفعال العباد. فنحن نرد عليهم بأن مبتدأ الخير كله من الله، والأفعال الحسنة كلها من الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأيضا قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله جل في علاه أيضا يقول ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا فيه رد على القدرية. يبقى لنا في الكلام على القدر حتى ننتهي منه الآن إن شاء الله، وهذا بإيجاز كما قلت، والإخوة ترجع للتفصيل في اسطوانة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى لنا في القدر، هل الاحتجاج بالقدر يجوز أو لا يجوز؟ يصح للإنسان أن يحتج بالقدر؟ يعني إذا ابتليت بشيء تقول ربنا كتب علي كده أعمل إيه؟ هذا من قدر الله، لا أستطيع أن أرده. هل أحد في الكون يستطيع أن يرد قدر الله؟ لا. فهل يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر أم لا؟ أشرح ولا أسأل؟ أسأل الأول وبعدين أشرح؟ أشرح الأول، لأن ما حدش هيجيبها. الاحتجاج بالقدر على نوعين، أو نقول أقدار الله مصائب ومعايب. معايب؟ نعم، إن الله لم يخلق شرا محضا، لكن هل معايب؟ نعم، في الأقدار، أقدار الله مصائب ومعايب، وللإنسان عبودية في قدر المصيبة وعبودية في قدر المعايب. أما المصائب وهي التي تنزل تطرى على العبد يبتلى بها ولا يد له ولا يستطيع دفعه، كمرض أو موت قريب أو حبس أو ضنك أو فقر، هذا قدر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، هذا القدر قدر مصيبة. فقدر المصيبة لك فيه عبادة. ما هي العبادة؟ أن أولا أن تقر بأن هذا قدر الله وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ فتؤمن بذلك، ولك إذا تكلم معك أحد تقول إن لله وإنا إليه راجعون، قد قدر الله علينا ذلك، وتحتج بالقدر على هذه المصيبة، لك ذلك لهذه الأولى. والثانية في التعبد بأقدار الله في المصائب أن ترضى بهذا أو بهذه المصيبة، وهذا أرقى المنازل. تحت هذه المنزلة منزلة الصبر على المصيبة، ليس لك أن ترضى، ليس باللزوم، ليس واجب عليك، هذا من باب الكمال فقط، لكن من باب اللزوم والوجوب الصبر على المصيبة. ومعنى الصبر على المصيبة فائدة أو لافتة أو علامته ألا تتسقط على أقدار الله. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة قال اتق الله واصبري، يعني حتى لا تتسقطي على أقدار الله. قالت إليك عني أعلان إنك لم تصب مصيبتي، وكادت أن تتسخط على أقدار الله. ولذلك لما تقاقعت نفس إبراهيم أو نفس ابن زينب أو بنت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. ثم قال في رواية أخرى ولا نقول ما إيه إلا ما يرضي ربنا أو ما نقول ما يغضب ربنا. فلك في العبادة هذه عبادة القدر على المصائب أن تصبر عليها، فتحتج بالقدر، نعم تحتج بالقدر وتصبر عليها، هذه العبادة الثانية. وأكمل من ذلك أن ترضى بها، وفعل السلف فيه عجب، كل العجب من الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقد نقل بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز كان يقول أفرح ما أفرح به أقدار الله جل في علاه، يعني أسعد في صباحي أو مسائي بأني أنا تحت قدر الله يلقيني حيث ما شاء، إن كان في النعايم فله الشكر وإن كان في المصائب فله الصبر. وهذه محض التسليم والتوكل على الله جل في علاه. وأنا أقول الرضا لا ينافي الحزن والبكاء، كما قال بعضهم إن الفضيل بن عياض كان يضحك في جنازة ابنه فسألوه عن ذلك قال أرضى بقدر رب. وفرق العلماء قالوا انظروا إلى المفارقة وأريد الإجابة منكم، ضحك الفضيل بن عياض في جنازة ابنه رضا بقضاء الله، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ابنه أيضا رضا بقضاء الله، فأيهما أفضل بالدليل؟ فهمتم السؤال؟ نقول أكمل المراتب على احتجاج بالقدر في المصائب والتعبد لله بالرضا بها هو أن ترضى بقدر الله جل في علاه. وهل الرضا ينافي الحزن؟ قلت الفضيل بن عياض كان يضحك في الجنازة فيسألونه تضحك وابنك تدفنه الآن؟ قال أضحك رضا بقضاء الله علي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بكى لموت إبراهيم وهو يدفنه، ونحن نعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس بقدر الله جل في علاه. فهذه المفارقة أيهما أفضل بالدليل؟ أي الحالين أفضل، حال النبي أم حال الفضيل؟ بالإجماع حال النبي صح، ما الدليل؟ طب وين النزاع؟ النزاع وين؟ هل الحزن ينافي الرضا ولا ما ينافي الرضا؟ هذا هو النزاع. أصل وقتي بالدليل، قل الحزن لا ينافي الرضا، ما الدليل؟ أحسنت، لكن أنا أريد أوضح من ذلك. لا فض فوق يا أحمد، ده الصحيح الذي يبين لك بأن الحزن لا ينافي الرضا مع فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال إن هذه رحمة يرحم الله بها عباده، وإنما يرحم الله من عباده إيش؟ الرحماء. فأصبح هذا الدمع وهذا الحزن من الرحمة ومن رقة القلب، وكمان رقة القلب في الرضا فلا ينافي الحزن ولا الدمع الرضا. أما ما فعله الفضيل بن عياض تغالب على الحزن، والحزن أكمل لأن الحزن يدل على كمال الرحمة مع كمال الرضا، وهذا الذي أنت أردت أن تقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكمالين وجمع بين الخيرين. إذن قدر المصائب لك أن تحتج على المصائب بالقدر وتقول البيت وقع قدر الله ماذا أفعل؟ فالحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يسره يقول الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بفضله وبرحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه ما يسوءه من المصائب قال الحمد لله على كل حال. ولذلك في الميت وأنت تعزي ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إن لله ما يرجون، لله ما أعطى ولله ها وكل شيء عنده. يبقى احتج بإيش؟ بالقدر، فاصبر واحتسب. هذا يبين لك بالتصريح الدليل على التقسيم الذي قسمته أنا، بأنك أول شيء تعلم أن هذا قدر من الله جل في علاه وأنها مصيبة، فعليك أن تصبر وإيش؟ وتحتسب. وأكمل من ذلك أن ترضى، اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. أما الجانب الثاني وهو قدر المعايب، قدر المعايب وهذا الرد على القدرية، والرد على القدرية نعم، أن الله جل وعلا يبتلي العبد بأن يفتح له باب المعصية على مصراعيه. لما؟ لأنه أراد ذلك، لأن الله جل وعلا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، هو ما يريد إلا المعصية. ولذلك والله لما ذكرت ذلك لبعض العوام أنا قلت له أنت أفقه من رأيت من العوام، بينت له أن الله جل وعلا لا يفتح مجال المعصية لعبد إلا وهو في قلبه مستيقن أنه يريد في قلبه العزم الأكيد على فعل هذه المعصية. طبعا إلا استثناءات لا يعلمها إلا العالمون من الصالحين يقعون في المعصية حتى يرفع الله قدرهم بالذل والانكسار والبكاء والتاب، وهذا حال آخر، حال العارفين بالله. أما الذي يقع في المعصية حتما أقول عدم عزما أكيدا في قلبي على المعصية، ولذلك فتح الله له هذا الباب. فقال لي أقسم بالله، أتكلم عن واقع، كلما جاءت خواطر المعصية لي وأريد أن أدفعها لا أفعلها، وكلما بيّت في نيتي وأخذت الأسباب على المعصية فتحت لي كل أبواب فوقعت فيها وقعت فيها، وما عندي من 1% رد على هذه المعصية، بقى أنا عازم 100% على فعل المعصية، فيفتح الله الباب له. فلما أزاغوا أزاغ الله. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك أكمله فلا يلومن إلا. يبقى إذن الله جل في علاه فتح له هذا الباب لأنه لا يستحق إلا هذا الباب. يبقى إذن قدر المعايب هو قدر الذنوب، الذنوب والمعاصي والتعدي على حدود الله جل في علاه. لك فيه عبادتان أيضا، العبادة الأولى أن تنظر أن الله قدر لك ذلك بتقصيرك وبفعلك، ولذلك قال الله تعالى: قل كل من عند الله، فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة أكمله فمن نفسك. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ويعفو عن كثير. يبقى إذن أول التعبد لله جل في علاه بقدر المعايب، أن تقر بأن هذا قدر من الله جل في علاه، وهو الذي فتح المجال لك ذلك، حتى نرد على صاحب إيش الأسبوع الماضي، نرد على صاحب مثل الأستاذ، صح؟ يعني الأستاذ يقول هو يعلم فقط، ما يقول أنه يجر الإرادة، لا، قلنا الله جل وعلا والذي جعل له إرادة وخلق فيه إرادة المعصية، لأنه لما زاغ أزاغ الله قلبه. يبقى إذن الأول تعرف أن هذا قدر الله وأن هذا من نفسك. الأمر الثاني أن تراجع نفسك منكسرا متذللا خاضعا لله جل في علاه، فتتوب إلى ربك. طيب هل بعد التوبة إذا تبت إلى ربك بعد ما تعبدت في قدر الله جل وعلا بالمعايب بأن تنسب القدر لله جل في علاه، وتعلم أنه من تقصير نفسك وما أتاك إلا من نفسك ومن فعلك وما نحن فيه لا يكون إلا من أنفسنا، ثم العبادة الثانية أن تتوب وتؤوب وترجع وتتارع في التوبة ولسان حالك تقول: وعجلت إليك ربي لترضى، هذه العبادة الثانية. هل بعد هذا وبعد هذه التوبة لك أن تحتج بالقدر على الذنب؟ نعم، الصحيح أنك تحتج بالقدر على الذنب. يعني لو مثلا رجل شرب الخمر ثم رجع فندم فبكى فتاب فآب إلى ربه جل في علاه، فجاء رجل يعيره ويقول: يا شارب الخمر، بعد ما تاب منها ماذا يقول له؟ يقول: قد قدر الله علي ذلك، واحفظ نفسك لعل الله يقدر عليك ما قدر الله علي. لأن من عير أخاه بذنب إيش لابد أن يرد عليه، وردت الأثار بذلك وإن كان فيها ضعف، لكن ما أحد يعير أحدا بذنب إلا وسيبتلي الله لهذا الذنب والعياذ بالله جزاء وفاقا وأجرا إباقا. يبقى إذن يمكن أن يحتج بالقدر على المعايب، نعم، متى؟ احفظوها بالله عليكم. طيب لو أنا سألتكم سؤال مجملا، يمكن للإنسان أن يحتج بالقدر، نعم ولا لا؟ هي على التفصيل، وأنا مش هطالبكم بالتفصيل لأن أنا هختم بالتفصيل، لكن في ضوء ما قلت أنا، هل للإنسان أن يحتج بالقدر؟ كيف يحتج بالقدر على المصائب وأيضا على بعد التوبة؟ يبقى إذن يحتج بالقدر على المصائب، نعم يحتج بالقدر على المصائب، ويحتج بالقدر على المعايب بعد التوبة من المعايب. طب ما دليل هذا التقييد الذي قعدناه؟ دليل ذلك إجماله في حديث احتجاج موسى وآدم عليهما السلام، بأن موسى قال: أنت آدم، كما في الصحيحين أن سلم قال موسى: أنت آدم، خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، أكلت من الشجرة، انظر هذا هو الكلام، أكلت من الشجرة وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى، استفاك الله برسالتي وكلامه وخط لك التوراة بيدي، تلومني على أمر، هذا محل الشاهد العظيم، تلومني على أمر قد قدره الله علي أو قد كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لآدم: فحج آدم موسى. وين الفاعل وين المفعول؟ مين اللي حج الآخر؟ الفاعل آدم والمفعول. طب في حد عنده كلام تاني غير كده؟ طب فين الفتحة على موسى هذا؟ أنا أقول لها أن المفروض المفعول به إيش يحدث فيه؟ بيرفع بالضمة ولا بيجر بالكسرة؟ لدي ولدي ده بينصب بإيش؟ فين الفتح؟ التعذر معناه الاستحالة. اسمعوا، هي قاعدة نحوية لازم تحفظها. الألف ما تقبلش أي شيء. الألف لا تقبل لا ضمة ولا فتح ولا كسرة، لا يمكن تقبل شيء. لكن الياء تقبل، تقبل إيش؟ تقبل الفتحة القاضية، صح ولا لا؟ ويمكن أن تقبل الضمة، يمكن أن تقبل الضمة القاضي، لكن تبقى معها إيه؟ ثقل، يعني بقولها بثقل. لكن الألف لا يمكن بحال من الأحوال. فالتعذر معناه الاستحالة. فنقول موسى هنا حج آدم، وموسى يعني آدم كانت معه الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى أين هذه الحجة؟ احتج بالقدر وقال قدر الله علي ذلك. هذه الحجة اختلف العلماء فيها، لما كانت الحجة لآدم؟ قال بعضهم لأن موسى عير آدم بالذنب وقد تاب منه، فكان له الحق أن يحتج بالقدر بعد التوبة منه. هذا الكلام وإن كان جيدا في مضمونه بأن الإنسان إذا تاب من الذنب له أن يحتج بالقدر، لكنه خطأ فاحش في حق موسى عليه السلام، ولذلك هذا التأويل لا نقبله. لما؟ خطأ فاحش في حق موسى بهذا التأويل. إيش هو التأويل؟ أن موسى عير آدم بإيش؟ وهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن التائب أيوه خش معاه. طب وكيف يكون ده خطأ في حق موسى؟ يا إخوة، لا يمكن لموسى أعلم أهل الأرض في زمانه وأتقى الناس لله جل في علاه أن يعير أحدا بذنب قد تابه منه، وهو يعلم بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما حدث واقعا معه لما تاب بنو إسرائيل، تاب الله عليهم بل رد عليهم أرواحهم. طيب وهل موسى يعلم بأن آدم تاب من الذنب من أكل من الشجرة؟ كيف علم ذلك؟ من الألواح؟ ألواح إيه بقى؟ نعم احسنت، في التوراة، لأنه في التوراة. والدليل على كده طب من الحديث؟ لا ما قالش تاب. ها هذا محل الشاهد، قال تجد ذلك في التوراة أن الله كتب على ذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. قال نعم، فإن كان هذا مكتوب في التوراة فيكتب معه إيش؟ التوبة، لأن الله كريم أكرم آدم بالتوبة وأظهر جمال فعل آدم بهذه التوبة، فتاب آدم فتاب الله عليه. فلا يمكن أن يتصور ويظن في موسى أن يعير آدم بذنب قد تاب منه. هذه الأولى ونقول لا نقبلها، لكن نقبل مضمونها بأن الإنسان إذا وقع في المعصية ثم تاب منها لو عير بهذا الذنب له أن يقول قد قدر الله علي هذا الذنب من 50,000 سنة، لأنه لا يرد القدر بالشرع، لكنه تاب ولما علم أنه تاب له أن يحتج بالقدر. الأمر والتأويل الثاني، وهذا هو الصحيح الراجح، هو أن موسى عليه السلام عاتب آدم على المصيبة لا على الذنب، لأنه قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فهذه المعاتبة على المصيبة وليست على الذنب، لأن موسى أرفع أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه. لكن الصحيح أن موسى عاتب آدم على المصيبة أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلما عاتب آدم على المصيبة قلنا هنا لنا محض الاحتجاج بإيش؟ بالقدر، لأن احنا قلنا الجواز نحتج بالقدر على المصائب، وهنا مصيبة نزلت على مين؟ على آدم، هو أكل من الشجرة، بسبب فعله جاءت المصيبة وهي الخروج من الجنة، فعاتبه موسى، قال خرجت من الجنة وتسببت أخرجتنا من الجنة، فقال آدم محتجا عليه بالقدر في هذا المحل، أنت رأيت ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، وهذا التأويل الصحيح، وهذه الحجة القوية مع آدم أن موسى عاتبه على المصيبة فاحتج آدم بالقدر، ونخلص من ذلك بأن الإنسان له أن يحتج بالقدر على المصائب وعلى المعايب إن تاب من هذه المعايب. هذا المجمل في مسألة القدر، ومن أراد التفصيل كما قلت هذه الأساسيات التي أخذناها الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع من أتقنها أتقن باب القدر، ومن لم يتقن هذه أنا لا أترفع لا يعرف شيئا عن القدر. من لم يتقن محاضرة الأسبوع الماضي وهذه المحاضرة في هذه أصول القدر، والله لا تراه يعرف شيئا عن القدر. كل الذي يعرفه عن القدر فرغ ربكم من العباد، كل الذي يعرفه عن القدر أن الله كتب في اللوح المحفوظ فقط، أما دقائق الأمور تراه لا يتقنها. فلا بد من مراجعة شريط الأسبوع الماضي وهذا الشريط. ندخل على المسألة الثانية لأني أريد انتهاء من الكتاب نفسه. الإيمان تكلم على طبعا احنا ضمنا تكلمنا عن المخالفين الجبرية والقدرية وهذا سنبينه ان شاء الله في اخر الكتاب في طوائف اهل البدع. الايمان الايمان قول وعمل. قال الايمان الايمان سنتطرق اليه ايضا بايجاز واجمال لان هذا الذي اخذنا على انفسنا ان ننتهي من الكتاب كلية بايجاز لكن دون اخلاف. فاقول الايمان لغة وشرعا وهذا ضحض مذلة وكنت قد أقدمت ألا أتكلم في الإيمان لكن في مسائل معينة في الإيمان لكن الشرح إجمال إن شاء الله ليس فيها شيء. الإيمان لغة معناه التصديق ودليل ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فين وجه الشاهد وفين وجه الدلالة؟ بمؤمن لنا هو ده وجه الشاهد. إيش وجه الدلالة؟ كأن الكلام مفصل السياق يفسر آخره مع أوله. فأوله قال وما أنت بمؤمن لنا. مؤمن يعني اعتقد اعتقادا جازما بهم. لا لأن آخر الآية كما يقولون الصدق والعجز. العجز يبين معنى الصدق. قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا. يبقى إذن ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. يبقى إذن الإيمان في اللغة معنى التصديق. ولفتة مهمة على كل طالب علم أن يحفظها ولا يتركها حتى يفر من المرجئة أن الإيمان شرعا هو التصديق المقرون بالعمل. الإيمان هو التصديق المقرون بالعمل والإيمان يتعدى بنفسه يعني له معاني ثلاث يعني ليس محصورا في التصديق لأن حصر الإيمان حصر معنى الإيمان في التصديق هذا قول المرجئة وده طبعا عليه آثار هدامة للإيمان وللدين وليس هذا مجال تفصيله لكن حصر الإيمان في إن معناه فقط التصديق هذا هدم للإيمان أصل من أصل. فأقول الإيمان يتعدى بنفسه فيكون بمعنى التأمين من الخوف. قال الله تعالى لإلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف لعبود رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أكمله وآمنهم من خوف. يبقى إذا تعدى بنفسه يبقى بمعنى التأمين التأمين من خوف ويتعدى بالباء فإذا تعدى بالباء كان معناه التصديق وهذا رتن على المرجئة الذين حصروا الإيمان في التصديق معناه التصديق كقول الله تعالى مثلا فآمنوا به آمنوا بمن؟ بالرسول يعني صدقوا برسالته كقول القائل الشافعي مثلا قال آمنت بالله وبما جاء عن الله. آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله وبربوبية الله وإلهية الله وآمنت بما جاء لله يعني صدقت برسالات الله السماوية وأيضا تقول آمنت برسول الله يعني صدقت بأن محمدا مرسل من قبل ربي جل في علاه. إذا لو تعدى بالباء فيكون معنى التصديق وإذا تعدى باللام فيكون معناه الاتباع والانقياد والإذعان وهذا المجمل الذي يعلمك أصول الإيمان الصحيحة بأنه تصديق مقرون بعمل فهو مش محض تصديق فقط حتى نفر من المرجئة تصديق مقرون بعمل وانقياد وإذعان. فنقول ويتعدى باللام يكون معناه هو الاتباع والانقياد والإذعان. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه كان أمة واحدة وقال فآمن له لوط. يعني إيه آمن له لوط؟ هو لوط ما كانش معتقد اعتقاد جازما بأن إبراهيم نبي. ها معناه إيش لما رحل إبراهيم؟ قال فآمن له لوط يعني إيه اتبعه لوط. فهذا معناه أن الإيمان إذا تعدى باللام معناه الانقياد والإذعان والاتباع. فهذا معنى الإيمان لغة. أقوال السلف في الإيمان متوافرة متضافرة بالأسانيد الصحيحة التي كالشمس على أن الإيمان قول وعمل ونية قول وعمل ونية كما قال الثوري والشافعي وابن عيينة وكل السلف ولم نجد أحدا من السلف قال بأن الإيمان قول فقط ولم يقل بأنه قول وعمل. كل أقوال السلف الإيمان قول وعمل ونية بسند صحيح عن كل الذين قلت لكم الشافعي والثوري وغيره كلهم يقولون هو قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ونية. تفصيل هذا الكلام هو قول باللسان والجنان وعمل بالأركان والجنان. تفصيل تأتيكم هو قول باللسان والجنان وعمل بالأركان والجنان يبقى إذن هو قول وعمل، يعني قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية. قول باللسان والجنان، أو القلب بيتكلم، أي نعم، قول باللسان والجنان، قول بالأركان والجنان. أما القول باللسان والجنان هو قول اللسان أنك لا يمكن أن تدخل الإسلام إلا بقول لا إله، إذا كان الرجل كافرا لا يدخل الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، الشاهد يقولوا، واضح ذلك، حتى يقولوا، والقول يكون باللسان. أيضا جاء الإنسان ابن عمي وهو يموت قال: يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، قل لا إله إلا الله. فهذا القول باللسان. وقول بالجنان، والقول بالجنان معناه التصديق، معناه التصديق، القول بالجنان معناه التصديق. وهذه التي يقال فيها تفسيرا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا. فالتصديق الجازم في القلب هذا ركن من أركان الإيمان. وعمل بالأركان وبالجنان، عمل بالأركان يعني عمل بالجوارح، وهذه أيضا جلية في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قول الله تعالى: وجاهدوا في سبيله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أحد نفسه الغزو فقد مات على شعبة من النفاق. هذا أيضا يدل على أن الظاهر يرتبط بالباطن، وليس هذا مجال التفصيل. الغرض المقصود العمل بالأركان يعني العمل بالجوارح. إقامة الصلاة لا تكون إلا بالجوارح، إيتاء الزكاة لا تكون إلا بالجوارح، الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل لا يكون إلا بالجوارح. يبقى عمل بالأركان يعني عمل بالجوارح. وعمل بالجنان وهو عمل القلب، وهو ركن ركين من هذا الدين، وهو عمل القلب، وهو الاستسلام والخضوع والانقياد لله جل في علاه. ده أصله، لكن يدخل فيه التوكل والرجاء والخوف، أعمال القلوب المشهورة. لكن الغرض المقصود أصله وركنه الرقيم هو الاستسلام التام والانقياد التام والإذعان التام لله جل في علاه. ولذلك مدح الله جل في علاه إبراهيم بهذا الإذعان والاستسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذن الإيمان شرعا قول باللسان وقول بالجنان، وعمل بالأركان وعمل بالجنان. مسألة أخرى تتعلق بالإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المرجئة، قالوا لا يزيد ولا ينقص، وعندهم إيمان جبريل كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة. ندعو الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، لأنهم طائفة من أضل الطوائف في البدعة في باب الإيمان. وقوم قالوا يزيد ولا ينقص، وقوم قالوا يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والجماعة. أما الذين قالوا يزيد ولا ينقص فهم المالكية، هذا القول منسوب للإمام مالك، لأنه قال: قرأت كتاب الله فما وجدت أدلة تدل على النقصان، وكل الأدلة تدل على إيش؟ على الزيادة. فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. فقال: ما رأيت آية تتكلم عن الإيمان إلا فيها الزيادة، فهو يزيد ولا ينقص. والصحيح الراجح أن القول الصحيح عن مالك كقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والدلال على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أيضا من الكتاب قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا على رجسهم. فهذه دلالة على النقصان، دلالة على النقصان، وسنوضح كيف ذلك. إذن يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الآية التي تبين أنه ينقص بالمعاصي: زادتهم رجسا على رجسهم، يعني نقصا على النقص الذي هم فيه. وأوضح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: علامة يا رسول الله؟ قال: تكفرن. فقالت امرأة من أعقل النساء: أيكفرن بالله؟ أو قال الصحابة: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يحسن لها الزوج الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فقالت امرأة من أعقل النساء: وما نقصان الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة الرجل بشهادتين من المرأة؟ أو قال: شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فذلك نقصان العقل. وأما نقصان الدين، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، فقال هذا نقصان الدين. وهذا فيه وجه الشاهد، نقصان الدين، تصريح بأن الدين ينقص عندهن عند عدم الصلاة بالنسبة للحيض، عند عدم الصلاة وعدم الصوم. وإن كنا غير مطالبات في هذه الحالة، لكن أيضا لا يزدنا، لأن الطاعة كلما أتى بها المرء كلما ازداد ثقة وازداد إيمانا على إيمان. فهذه دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة الرد عليها ليس هذا المجال في الكلام عليه، أنا أجمل فقط هذه الأبواب، وتبقى لنا مسألة تتعلق بالإيمان وهي مسألة مهمة جدا، مسألة الاستثناء في الإيمان. يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه هل يجوز ولا لا يجوز؟ بعض العلماء قال لا يجوز مطلقا، وبعض العلماء يقول يجوز مطلقا، وبعض العلماء يرى التفصيل. الذين قالوا لا يجوز مطلقا هم الأحناف، قالوا الذي يستثني في الإيمان مشرك، لأنه شاك، والله اشترط في الإيمان أن يكون إيمانا جازما لا شك فيه. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أكملوا ثم لم يرتابوا، هذا شرط حتى يعني هذا الإيمان يعتبر عند الله، لم يرتابوا لم يشك. وقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله كأنه إيش؟ يشك. ولذلك سموهم شكاكة، سموا من قال بالاستثناء شكاكة، هذا الذي قالوه من الأحناف. أما الذين قالوا بالجواز مطلقا هم الشافعية، قالوا يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إما على ما يأتي وإما تبركا له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، واستدل بعمومات الأمر بتقدمة المشيئة على كل فعل وكل قول. أما الأحناف لما سمعوا ذلك من الشافعية كفروهم، ولذلك المقولة المشهورة عن الأحناف قالوا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على إيش؟ على أهل الكتاب. انظروا يعني يقول الحنفي صاحب المذهب الحنفي له أن يتزوج الشافعية على المذهب الشافعي قياسا على أهل الكتاب، لأنهم سموا الشافعية شكاكة، لأنهم يصرحون بجواز القول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا القول كما قلت غلو وجفو، والقول الوسط هو القول الصحيح، قول جماهير أهل السنة والجماعة أنه يجب قول إن شاء الله في حالات، ولا يجب قول إن شاء الله في حالات. كيف ذلك؟ يقولون إن شاء الله تقال، يعني حال الإنسان له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن ينظر إلى ما يتقدم إليه، يعني ينظر إلى المستقبل، هل المستقبل هو جازم أنه في المستقبل القريب سيكون مؤمنا أم لا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يكون عليه الآن من الإيمان من الصلاة والزكاة، ما يكون عليه الآن. الحالة الثالثة ما يختم به عمله. رددوا علي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينظر للمستقبل أنه مؤمن الآن ومؤمن غدا وبعد غد للمستقبل، ويكون في ذلك فيه تزكية للنفس، لأنه لو قال أنه مؤمن الآن وفي المستقبل هذا يزكي إيش؟ نفسه. طيب والحالة الثانية ينظر إلى حاله الآن. الحالة الثالثة أن ينظر إلى ما يختم به الأعمال. فقالوا وفي كل حال من هذه الأحوال له أن يقول وله أن لا يقول. أما في الحال المستقبلي أو الخواتيم جزما لابد أن يقول. لما؟ ها لأنه لا يملك من أمره شيئا، ويعلم أن الله يمكن أن يختم عليه بالسيئات والعياذ بالله لا بالصالحات. وأروع ما يستدل به حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلوب بين إصبع من إصبعين إلى أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فهذه التغيرات بيد الله والتقلبات بيد الله جل في علاه، فلا بد أن يقول إن شاء الله على أن الختم الأعمال والمستقبلية بيد من؟ بيد الله جل في علاه. أيضا لو نظر إلى أن قوله أنا مؤمن بالفم الميان كما يقولون بعض العوام، يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، فواجب عليه أن يقول إن شاء الله. لما؟ لأنه لا يجزم بأنه مزكى عند ربه، يمكن أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات ويتقرب إلى الله بكل الطاعات، وكل أعماله عند الله هباء تكون هباء منثورة، لأنه لم يخلص لله جل في علاه. فإن قال أنا مؤمن تزكية لنفسي نقول له قل إن شاء الله، لأنك لا تعلم إن كنت مقبولا عند ربك أم مرفوضا، لأن مدار المسألة على القبول ومدار المسألة على الثقة وتقوى القلب ورقة القلب. فإذا كانت تزكية وجب عليه أن يقول إن شاء الله، وإن كانت مستقبلية فيما يستقبله من الأزمنة وفيما يختم به لابد أن يقول إن شاء الله، لأن الأمر بيد الله ليس بيده. أما إن كان في الحالية في الوقت الحالي فلابد أن لا يشكك في إيمانه ويقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله. يبقى يجزم في حالة واحدة هي حالة نفي الشك عن نفسه، وأن يجزم في حالته أنه مؤمن، والحالة الثانية حالة ختم الأعمال، وجب عليه أن يقول إن شاء الله، لأن ختم الأعمال ليست بيدي، ده بيد الله جل في علاه. أيضا الحالة الثالثة، وإن كان القول بأنا مؤمن تزكية للنفس، وجب عليه أيضا أن يستثني، لأن الله جل في علاه قال ولا تزكوا أنفسكم سبحانه جل في علاه. مسألة الشفاعة مسألة مهمة جدا، قبلها أبدأ بالصراط مسألة الخروج من القبر. لكن الشفاعة، ما معنى الشفاعة لغة وشرعا؟ أستهل بس الكلام، أشتم رائحة الإتقان. ما معنى الشفاعة لغة وشرعا؟ أحسن، بس دي لغة ولا شرعا؟ لغة. لا نعم أحسن، الشفع لغة أن تجعل الوتر الواحد تجعله اثنين، هذا معنى الشفع. الشفع أن تجعل الواحد اثنين، هذه لغة. وشرعا أو اصطلاحا لا، هو الواسطة أو التوسط عند المعظم لجلب الخير أو دفع ضر للمشفوع له. يعني محمد يشفع عند أمير، عند وزير، عند رئيس، معظم يشفع عنده لأحمد حتى يصل له خير أو يدفع عنه ضر. إذن الشفاعة هو التوسط للغير عند معظم لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قبل أن أدخل على الشفاعة أقول إن الناس في قبورهم قد التقم صاحب القرن القرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقم صاحب القرن القرن وأصغى ليؤذن له فإيش؟ فينفق، ونحن على مقربة الساعة، نسأل الله أن ربنا يمتنا على الإسلام، فينفق في الصور النفخة الثانية، فإذا الناس قيام ينظرون، كلهم يحشرون على أرض غير الأرض وسماء غير السماء، فيحشرون حفاة عراة غرلة. ما معنى غرلة؟ غير مختنين، فيحشرون أيضا قد وصل العطش مبلغه لهم والكرب اشتد عليهم، وكما قلت حفاة عراة. قالت عائشة مندهشة يا رسول الله عراة؟ قال عراة. فقالت يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض، أو ينظر الأخ إلى عورة أخيه؟ فقال يا ابنة الصديق الأمر أشد من ذلك، الشمس تدنو من الرؤوس قدر نيل أو قدر شبر. وكما بينت قبل ذلك الإنسان يغرق في عرق، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، منهم من يصل العرق إلى حقويه، منهم من يصل العرق إلى صدره، منهم من يصل العرق إلى وجهه، منهم من يلجمه العرق الجامع، فيجتمعون ويشتد الأمر عليهم. وكما وصف الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترى أكمله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وترى الناس سكارى وما هم ولكن عذاب الله وهم سكارى يتخبطون يقولون ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تدعون ربنا يكشف عنا هذه الكربة؟ ألا تشعرون بما نحن فيه من كرب شديد؟ فيقولون نستشفع، فيذهبون فيقولون من نجعله واسطة بيننا وبين ربنا؟ آدم عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. لما تخفف عنا؟ لا، للقضاء، ليأتي ويبصر. وانظروا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. كثير من الناس ينتظرون المحاكمة، والكل سينتظر المحاكمة عند الله، والفارق بعيد. الفارق بعيد، انتظار المحاكمة من البشر أمر هين، يدود في ساعة، في ساعتين، في دقيقة. أما المحاكمة عند الرب جل في علاه، فالكل سينتظر إديان الله في علاه. والكرب شديد، حتى أن آدم يقول سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيقول ليس لي، فيقول اذهبوا إلى نوح أول رسول، فيذهبون إلى نوح عليه السلام، فنوح يقول ليس لي ويذكر خطيئة، اذهبوا إلى إبراهيم أبا الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم، فيحيلهم على موسى، يحيلهم على عيسى، وكل نبي يقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى فلان. ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد بأبي هو وأمي، اذهبوا إلى محمد، فيقول محمد بأبي هو وأمي أنا لها، أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد، هذا هو المقام المحمود، تكرمة لله لمحمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، أن الله جل في علاه أمام الخلائق أجمعين، لا يقبل أحدا يشفع في القضاء بين الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي كرامة لمحمد عند العرش، فيخر ساجدا فيعلمه الله محامد يثني على الله بها فيقال له بأبي هو وأمي، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وتل تعطى واشفع تشفع، فيتوسط الانسلم بمعنى الشفاعة، فيتوسط الانسلم عند ضار الله في علاه ليفصل بين العباد، ويأتي الله جل في علاه فيفصل بين العباد. وأول من يفضل الله جل في علاه بينهم او يفضل بينهم او اول من يحاكمه الله جل في علاه هي الامه الاسلاميه. قبل ذلك كما قلت في كرب شديد يخرجون فيضرب قبل الشفاعه، يضرب الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب الجسد على جهنم، على في جهنم. الجسد هو الصراط الذي يعبرون اليه، اللهم اجعلنا ممن يعبر الصراط كطرفه عين يا رب العالمين. الامه الاسلاميه تقف والامم باثرها تقف، يرون النار أتى بها 70,000 ملك يأتون في إيه؟ يحملون زماما واحدا، هي فيها 70,000 زمام، كل زمام يحمله أو يجره 70,000 ملك، يا عظم النار، يعني نسأل الله جل في علاه أن ينجينا منها. فتأتي النار ويضرب الجسر بين النار وبين الجنة، وتقف الأمة الإسلامية على الصراط، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم الصراط كما ثبت ذلك عن عائشة بن مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فيه كلاليب خطاطيب تقصف الناس، الكلاليب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالشوك السعداب، كأنها إذا أخذت بيد أحد أو برجل أحد أو بجسد أحد لن يفوت منها، لابد أن تنزل به على نار جهنم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأنبياء لا أحد يتكلم، كل الأمة صمت وسكوت، وما أحد يتكلم في هذا الموقف العظيم إلا الرسل. ماذا يقولون؟ يقولون اللهم سلم سلم، هذا مقولة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أولو العزم من الرسل والأنبياء، يقولون اللهم سلم سلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم عبور الناس على الصراط، فالمؤمنون الخلص الذين اتقوا ربهم وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واغفر لنا زلتنا يا أكرم الأكرمين، وتقرب إلى الله بالنوافل الصالحة، فيمرون كطرفة عين، طرفة عين، طرفة العين هكذا، طرفة العين أسرع أم كأليويد الخير أسرع؟ طب كالريح المرسلة أسرع أم طرفة عين؟ طرفة عين. فواصف النبي صلى الله عليه وسلم الأول الأمة الذين يعبرون هي الأمة الإسلامية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أول من يجيز الصراط، والحمد لله على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجيز الإنسان يتجاوز الصراط أمته كطرفة عين، كالريح المرسلة، كأجاويد الخير، كالطير، وأيضا منهم من يمشي ومنهم من يسحب. وآخر هذه الأمة عبورا على الصراط هو من يحبو على الصراط، منهم المكردس، منهم الذي تخطفه الكلاليب، ومنهم الذي يخدش لكن ينجو بفضل الله عليه. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كطرفة عين. وهذا الذي فسره ابن مسعود في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هو المرور على الصراط. اللهم سلم سلم واجعلنا ممن يمر على هذا الصراط كطرفة عين. فالكرب الشديد يشعر به الناس، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الخلائق. أخطأتنا لغة، قلت ولا يشفع في الخلائق إلا محمدا، طيب ولا يشفع في الخلائق إلا محمدا، هل تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، في الاستثناء يصح الوجهان. لا، لو قلنا أيوة نعم، هي الآن هي تامة ولا غير تامة؟ لو منفية يعني هو ناقص ومنفي فيه الوجهان، هذا الذي أذكره، وممكن أكون نسيت. صح نقول فشرب منه إلا قليلا، وأيضا إلا قليل، يبقى لابد ان هي تكون تامة تامة. النقص المنفي لزاما، ها لزاما ان تنزع الا وتنزع الا، وتاتيها حسب البدليه حسب موقعها من الاعراب. نعم، فلا يشفع في الخلائق الا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع في الخلائق الا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعه هي المقام المحمود، واقول الشفاعه شفاعتان، شفاعه مثبته وشفاعه منفيه. اما الشفاعه المنفيه هي الشفاعة في أهل الشرك، الشفاعة التي فيها الشرك هي شفاعة منفية. أولا التفصيل العام، الشفاعة كلها لله جل في علاه، كما قال الله تعالى الآية قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة الأصل أن الشفاعة كلها لله جل في علاه. أنا أؤصل هذا الأصل لما؟ لأننا سنقول إذا كانت الشفاعة لله جل في علاه فإنه لن يأذن لأحد أن يشفع إلا بالشروط التي بيّنها الله جل في علاه، فلا يمكن لأحد أن يشفع دون إذن الله جل في علاه. لما؟ للفارق بين الخالق والمخلوق، المخلوق لك أن تشفع عنده دون أن تستأذنه، لو أنت لك الحظوة عنده ولك المكانة عند معظم ممكن أن تدخل عليه وتشفع دونه أن تستأذنه إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى. لا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه كما تنوين. إذن الشفاعة جميعا لله جل في علاه، والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها الشرك، أو الشفاعة لأهل الشرك. لا يمكن أن يقبل الله الشفاعة لأهل الشرك، والدلالة على ذلك عظيمة جدا وكبيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفش ما في شفاعة أبدا ولا شفاعة. وسنبين هذه مجملة، سنبين بتفسير الآيات الأخرى أنها المقصود بها هي الشفاعة لمن؟ الكافرين. طب أحد عنده دليل على ذلك؟ فهمتم السؤال؟ الله جل وعلا يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفى الشفاعة، وأنا أقول هذا مجمل، سيفسر بعد ذلك بآيات أخرى أنه لا شفاعة، يعني لا شفاعة للكافرين. لا يمكن أن تعمم على الكافرين والمؤمنين. وأيضا قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا. هذا صحيح لا في الربع الثاني ذا ها، ولا يقبلون عدوا ولا ياخذ منها شفاعه ولا هم ينصرون. صحيح. طيب، ولا يقبل منها شفاعه دل على عدم قبول الشفاعه. ايضا هذه مفسره بالشفاعه للكافرين، والدليل على ذلك من الكتاب. احسنت، فما تنفعهم شفاعه الشافعين. وايضا قول الله على الثانيين هم في النار: ها فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. أعوذ بالله من غضب الله. إذن الشفاعة المنفية هنا الشفاعة المنفية لأهل الشرك، فلا يمكن أن يقبل الله جل وعلا شفاعة لأهل الشرك. وأما استقبال إبراهيم ثم أتاني يوم القيامة ليشفع في أبيه إنه سيتبرأ منه، كما قال الله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه إظهار لأن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يشفع في أبيه. أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المثبتة، هذه شفاعة تنقسم إلى أقسام. شفاعة خاصة بنبينا، تكرمة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله جل في علاه. شفاعة خاصة به على أنواع ثلاثة. النوع الأول الشفاعة في أهل الموت، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عندما اشتد عليهم الكرب ويذهبون إلى كل نبي يقول كل نبي لست لها لست لها، حتى تأتي للنبي فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطك واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود، وهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، تكرمة الله لنبينا. أيضا شفاعة أخرى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الشفاعة والتوسط ليدخل أهل الجنة الجنة. وهذه لا يمكن، وهذه طبعا يعني تبين لنا كيف الإنسان لا يمكن أن يرضي ربه، ولا يمكن بحمل الأحوال أن يقبله الله إلا إذا أتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعدما قضى الله بين العباد، وبعدما قضى لأهل الجنة الجنة، وبعدما قضى لأهل النار النار، انظر أهل النار يتسقطون في النار لا يحتاجون إلى شيء، أما أهل الجنة لا يمكن أن يدخلوا الجنة ويكمل التمتع بالجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على باب الجنة فيشفع لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، فيقول الملك: من؟ فيقول: محمد. فيقول: نعم بك أمر، يعني لا أفتح إلا لك. فيقول: نعم بك أمر. فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، يدخل الجنة بأبي هو وأمي، نسأل الله أن يشفعه فينا أو يجعلنا يؤهلنا لأن يشفع نبينا فينا. الشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لا يشاركه أحد فيها، شفاعة لعمه الكاذب، مع أن الله نفى الشفاعة بل ونهى عن الشفاعة للكافرين إلا النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة جاءه العباس قال: ماذا فعلت لعمك؟ كان ينافح عنك ويناصرك، ماذا فعلت له؟ وكان يحوطك. فقال: لولا أنا، يعني لولا شفاعتي، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو بشفاعة النبي يعني في ضحضاح من النار، أو قال: يلبس عليه من النار يغلي بهما دماغه. فهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذه الشفاعة لم يقبلها الله إيه؟ كاملة. استثنى الشفاعة الكافرين ليخفف، لا إن هو يعفو عنه كلية، بل لم يقبل الله شفاعة النبي في عمه كاملة، قبل منه أن يخفف عنه العذاب، فهو يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله. هذه أيضا الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأقسام الثلاثة التي تأتي هي عامة يشترك فيها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وأيضا يشترك المرسلون في هذه الشفاعة والمؤمنون والملائكة. هذه الشفاعة أقسام ثلاثة، منها أولا الشفاعة في الذين، طبعا أنواع الثلاثة الأولى الأول بالاتفاق اتفق العلماء فيها، اتفق العلماء عليها إلا بعض المتطرفة الذين أنكروا أصالة أن يكون عبد المطلب في النار، هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة المميتة. لكن الكل اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على الشفاعة أو الأقسام الثلاثة في الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأقسام الثلاثة التي ستأتي ما أنكرها إلا المعتزلة والخوارج، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار، الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار. وهذا عجب، بمعنى أن الذين فعلوا الكبائر وغلبت سيئاتهم على حسناتهم وقد قضى الله أنهم من أهل النار، يأتي النبي فيشفع فيهم، ويأتي المؤمنون فيشفعون، ويأتي الأنبياء والمرسلون فيشفعون، فيقبل الله الشفاعة فلا يدخلهم النار. هذه شفاعة عظيمة جدا في أهل الكبائر. والدليل العام على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمته، شفاعتي لأهل الكبائر من أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمته فأدخل تحتها العصاة وأدخل تحتها الأبرار الذين على التقار. فهذه شفاعة عظيمة جليلة، أيضا يستدل لها خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي عليه 40 إلا شفعهم الله فيه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أستدل بهذا الحديث، رجل مات يصلي عليه 40 فيشفعهم الله فيه، فأنا أستدل بهذا الحديث على أن الله يقبل الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا النار بأن لا يدخلوها. وجه الدلالة من هذا الحديث شخاص أحسن. نعم، فهم يشفعون في الرجل. طيب وجه ثاني، وجه ثاني، نعم هو يقبل الشفاعة قال فيشفعهم فيه، فنقول رجل نكرة. يعني إيش نكرة؟ يعني يدخل تحته المؤمن البار وأيضا الفاجر الصالح يدخل تحته. فإذا كان الفاجر الصالح، والفاجر الصالح بمعنى أن سيئات تغلب على حسنات، فيشفع الله الذين صلوا فيه ويقبل شفاعتهم فيه، معنى ذلك أنه جعل الحسنات تغلب على السيئات، فهذه فيها دلالة على الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة الثانية التي أيضا تعم شفاعة في بعض أناس جعل الله لهم منزلة فيشفع النبي أن تكون لهم منزلة أرقى وأعلى من هذه المنزلة، كرجل منحه الله منزلة عليا وأبوه في منزلة دنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليصل هذا الأب إلى الابن. ويمكن أن يستدل لهذه الشفاعة قول الله تعالى وألحقنا بهم ذريته وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهذا أيضا بالاتفاق. والشفاعة الأخيرة هو في أناس قد صاروا فحما، يعني أناس من أهل الكبائر غلبت سيئاتهم على حسناتهم، نعوذ بالله أن نكون منهم، ودخلوا النار استحقوا النار، فدخلوا في نار الموحدين فصاروا فحما، فيأتي النبي ويأتي الملك ويأتي المؤمن يشفع في هؤلاء فيخرجون من النار، يعني يسمون الجهنميون، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. يأخذهم الله جل في علاء والملائكة تأخذهم فتلقي كل واحد منهم في نهر الحياة فيحيا فيدخل الجنة بهذه الشفاعة. هذه الشفاعة اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة أنها حاصلة للنبي وللأنبياء وأيضا للملائكة وأيضا للمؤمنين، غير أن المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة. وطبعا الذي يعني على صوت واشتهر بين الناس بإنكار هذه الشفاعة هو مصطفى محمود، وده طبعا نتاج لفكر الاعتزال، لأن المعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة لا يمكن أن إيه؟ أن يخرج من النار، هو مخلد في النار، لأن تأصيل الإيمان عند المعتزلة والخوارج تأصيل واحد، لكن يفترقان في إيش؟ يفترقان في إيش؟ أحسنت، يفترقان في الإيه؟ فالمعتزلة يقولون هو بمنزلة بين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، والخوارج أشجع منهم أقوى، قالوا نحن ننتحل هذا المذهب، فقالوا الذي يسمع الكبيرة ويفعل الكبيرة المغتاب يقولون عليه إيش؟ وهذا الضلال مبين، لكن هذا منهجهم، يكفرون فاعل كبيرة، المغتاب عندهم فاعل كبيرة فيكفر، فيقولون كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى في مقابر المسلمين، ولا يمكن أن يشفع فيه أحد أنه يعتبر خالدا مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. والمعتزلة أيضا المحصلة واحدة، المعتزلة يقولون هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة أيضا هو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، لأنهم لو أقروا بها هدمت الأصول التي بنوها، هذه الأصول هي على فاعل كبيرة، الوعد وعيد على فاعل كبيرة، فدي أصول إيمانية عندهم، فلو قالوا بالشفاعة هدموها، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهم أخرجوهم من دائرة أهل التوحيد بضلال منهم. إذن هذه الشفاعة الأخيرة كما قلت، هذه الشفاعة يشترك فيها الأنبياء والمرسلون، ويشترك فيها أيضا الملائكة والمؤمنون. الدليل عليها حتى ننتهي، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث القبضة، يقول الله لنا في علاه شفع النبيون وشفعت أحسن، ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبض النار يقبض من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا. هذه تمام الكلام على الشفاعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ويؤهلنا لشفاعة نبينا فينا. قبر أول منازل الآخرة، من سعد في قبره فاستعاد أكمل وأتم في الآخرة، ومن كان عليه الأمر شاق جدا فهو أشق وأشد وأنكى في الآخرة، كما وصلنا عن عثمان بسند صحيح أنه بين بأن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شاقا كان ما بعده أشق على الإنسان. القبر كما قلت أول منازل الآخرة، وعلى الإنسان أن يستعد لدخول هذا المكان الضيق، البيت الذي سيكون مبيته حتى يوم القيامة، ويستعد لذلك. القبر له فتنة، الكلام على القبر من وجهين، الوجه الأول الفتنة التي تكون في القبر، هذه الفتنة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، أما بالكتاب فبالإشارة، وأما بالسنة فبالتصريح. الفتنة هي السؤال، سؤال الملكين للرجل، يأتيان المقبور فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول على الرجل الذي بعث فيكم. أقول الفتنة ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا التثبيت لا يكون إلا عند محل الفتنة، والفتنة معناها الاختبار، والحكمة من الفتنة هو اختبار صدق هذا المقبور الذي مات على مسمى الإسلام، هل هو بحق وبصدق أسلم لله واستسلم لأوامر الله، وكان مصدقا بوعد الله ووعيد الله وبوعد النبي وبوعيد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فيختبر اختبارا شديدا عندما يوضع في قبره، يضم عليه القبر ويفتن فتنة شديدة. قال الله تعالى يثبت، هذه يعني كانت بشارة من أهم البشارات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علموا بفتنة القبر وارتجفت قلوبهم، فشرهم الله يثبت الله، اللهم اجعل الذين تثبتوا في القبر يا رب العالمين، يثبت الله الذين أمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، فالتثبيت في أول منازل الآخرة هو أن يطلق لسانه وأن يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني هو دين الإسلام. الدلالة من السنة على الصريحة على فتنة القبر حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه، تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال، فتفتنون يعني تسألون، وفسرها حديث من سماحة البراء الطويل عندما يدفن المرء يولي عنه ناسه وأصحابه ومن معه ويسمع قرع عليهم، فإن الملائكة تأتيه فتسألانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيكم. هذه فتنة القبر، يعني السؤال في القبر، والحكمة من هذه الفتنة هو الاختبار أو اختبار صدق هذا الميت. الحكمة هذه تجعلنا نتكلم عن مسألة مهمة، هل هناك أحد يعفى من هذه الفتنة، من هذا الاختبار الشديد؟ نقول الاستثناءات لا تكون إلا من، ليش ما يكون بالعقل؟ استنى، لأنه من الغيبيات، إذا نقول من الغيبيات، هل أحد يعصمه الله من هذه الفتنة؟ اللهم اجعلنا من المعصومين من هذه الفتنة، اللهم بحق لا إله إلا الله جعلنا ممن يعصى من هذه الفتنة ولا يسأل في قبره بحال من الأحوال. الذين عصموا من هذه الفتنة هم الشهداء، الشهداء جعلنا الله جميعا وإياكم من الشهداء، الذين تراق دماؤهم تحت راية شريفة عفيفة كريمة لا تقبل إلا دم شريف عفيف كريم. الشهداء من الخصال التي ميزهم الله عن غيرهم بها أنهم لا يفتنون في قبورهم، لا يأتي الملك فيسألهم من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل. لما اندهش الصحابة لهذه المسألة وسألوا كما سألت أنا، لما خص الشهداء عن عامة الناس في مسألة السؤال وأنهم لا يفتنون؟ نقول الحكمة هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه علامة لما الشهداء لهم هذه الخصال والميزات العظيمة جدا هي ترغيب في الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، فدي دلالة على أنه ببارقة السيوف قد باعوا أنفسهم صدقا وباعوا مهاجهم صدقا لله جل في علاه، فأظهروا صدقهم ببيع النفس رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله جل في علاه، فكوفئوا جزاء وفاقا وأجرا طباقا أنهم لا يختبرون في قبورهم، قد بينوا صدقهم في هذه الدنيا فأعقبهم خيرا عميما وهو عدم السؤال في القبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهل هناك أصناف أخرى غير الشهداء لا يسألون؟ نعم، هم أصناف سبعة. أقول أولا من مات ليلة الجمعة ويوم الجمعة أيضا من الذين يعصمون، وأيضا الطفل يعصم من ذلك. والكلام هنا أنا أريد ما أريد أن أعدد، أنا عددت هذه المسألة في المعارج وصول الأتقاط فالإخوة ترجع لها، لكن أريد في مسألة مهمة جدا، الشهيد لا يسأل لأنه قد أظهر صدقه. فهل كما قال الأخ الكريم، وهذا كلام متسع، هل كما قال الأخ الكريم الصديق لا يسأل في قبره لأنه أعلى درجة من الشهيد؟ لأن الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها بأنه قد بيّن صدقه لله، باع نفسه رخيصة. طب الصديق الذي ما أتاه أمر من أوامر الله، ما أتاه أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصدق به، الصديق هل يسأل ولا يسأل؟ صراحة بعض الفضلاء وبعض العلماء قال والصديق أيضا يؤمن الفتنة ولا يسأل في قبره. لما؟ قالوا نظرا للحكمة، الحكمة في عدم سؤال الشهيد، نقول الحكمة في سؤال المرء الذي يقبر هو اختبار الصدق، والشهيد قد بين صدقه، فمن باب أولى أن يكون الصديق ألا يسأل لأنه قد أظهر صدقه في هذه الدنيا، فقاسها قياس أولى، قياس جلي. والأسلم والأحوط أن نبقى مع الأدلة، ندور معها حيث دار، فنقول أبو بكر الصديق على العموم يمكن أن يكون قد سئل في قبره. لما؟ مع أنه صديق هذه الأمة لعموم الأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما استثنى الشهيد ولم يستثني الصديق. فالصحيح الراجح أن نقف عند الأدلة. يبقى أول شيء فتنة القبر يسلم منها أصناف ستة، أعلاهم أو سيدهم هو الشهيد. الكلام على القبر في الوجهة الثانية، عذاب القبر ونعيم القبر. هل عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت أم لا؟ أقول بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر قد ثبت بالكتاب وبالسنة وبالعقل. أما بالكتاب فآيات كثيرات، قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر. هذا الذي فسره كثير من المفسرين، قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. أيضا من الأدلة من القرآن على عذاب القبر قول الله تعالى ها النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة. يبقى إذن النار يعرضون عليها وين؟ في القبر، يعرضون عليها ليل نهار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الأحاديث الصريحة بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم البراء العظيم الطويل بأن الملك يأتي فإذا قال ها ها لا أدري قلت مثل ما قال الناس، فيقال لا دريت ولا تريت. في بعض الروايات قال فيضرب بمطرقة يسمعها كل مخلوق، إلا ما في أحد من الثقلين يسمع هذه الصرخة التي يصرخها من هذه الضربة. هذه دلالة على عذاب القبر أو عذاب في القبر. وأيضا ما بينا قبل ذلك في قصة ابن عمر في مسند أحمد لأنه بات ليلة عند امرأة سمع أكمله قصة ابن عمر التي ذكرناها عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان وحده. لما؟ إيش كان يقول؟ قال شن وما شن، بول وما بول. تذكرون ولا ما تذكرون لما بينا عامة عذاب القبر من إيش؟ من البول. فلما سمع عمر فجع لذلك فذهب فقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر الإنسان وحده. كان هذا العافي كان يتبول ولا يستنزه من بوله. وأيضا يعني جاء رجل يريد أن يشرب فقال ذهب إلى هذه الشن المعلقة وكان تحتها بير فذهب ليشرب فوقع الرجل فمات. فلما مات هذا عذب في قبره بهذه المصيبة وهذه الجناية وبالجناية الأخرى وهي البول. فكان يصرخ صراخا شديدا في الليل فيقول شن وما شن بول وما بول يعني عذب بذلك. طبعا قلت لابد يراجع الإسناد في هذه القصة لكن هذا أيضا فيها دلالة واضحة على عذاب القبر ونعيم القبر. وأصح من ذلك أن المؤمن يقال أن صدق عبد فافرشوه من الجنة وألبسوه من لباس الجنة فيأتيه من طيبها وريحها اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وأما الفاسق والعياذ بالله فإنه يقال أن كذب عبدي ألبسوه من النار ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها والعياذ بالله. وأيضا في حديث عن عائشة أن هناك يعني ثعبان أو ثعابين تأتي المقبور فتقرص فيه حتى يلتقيان عند الحق هذا أيضا من عذاب القبر. أصرح من ذلك وأوضح ما يستدل به حديث حديث ابن عباس ما هو؟ نعم مر السلام على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان لكبير هم الأول فكان يعذب بإيش بالنميمة يمشي بالناس النميمة والآخر كان لا يستنزه من بوله. أنا أقول أصرح من ذلك. نعم أنا أتكلم على الصورة الواضحة. نعم وأيضا الحديث لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر لأنكم ستفزعون ولا تدفنوا موتاكم بعد ذلك. هذا أيضا فيها دلالة من السنة الصريحة على عذاب القبر وويل ثم ويل لمن أنكر عذاب القبر ونعيم القبر. نعم في الصحيحين عن سلم كان يتعوذ من أربع منها عذاب القبر. أيوة نعم حديث المعراج ولذلك أنا أقول له من أن لو صح هو كان أتى بما أريد. حديث إيش حديث إيش المعراج صعد الإنسان إلى السماء ماذا رأى ماذا رأى رأى الفضاعة كلها رأى عجيب ويقول لجبريل من هذا ماذا يفعل هذا. أما الأول فكان يضرب بالحجر حتى يشق جسده والآخر بالكلاليب يعني على فمه والثالث كان يسبح في بحر من إيش من الدماء وفغرفاه كلما اقترب فغرفاه فألقمه حجرا فيرجع كما كان. وأيضا في التنور والنساء والرجال ضجوا أصوات عالية من الزناة فكان الإنسان يستوقف جبريل يقول هذا يقول هذا آكل الربا وهذا الذي كان يمشي بين الناس بالنميمة وهذه التي كانت تفعل الفاحشة. فهذا دلالة واضحة على أن الإنسان رأى هؤلاء في إيش عذاب القبر دلالة واضحة جدا على أن القبر له عذاب وله نعيم. إذا قلنا بأن القبر عذاب ونعيم تتعلق بالقبر مسألة ثالثة ألا وهي العذاب والنعيم هل على الروح أم على الجسد. أنا أخذت على نفسي في هذا الكتاب أن أختصر قدر إمكاني لأنه للنساء خاصة والأمر الثاني أنا وسعت الكلام في هذه المسائل في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فالإخوة ترجع للإخوان تسمعها. أقول بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر اختلف العلماء هو على الروح ولا على البدن على أقوال ثلاثة. القول الأول على الروح فقط القول الثاني على الجسد فقط القول الثالث على الروح هو على الجسد. أما الذين قالوا على الروح فقط منهم ابن حزم ابن حزم يرى ذلك بأنه على الروح فقط وكما قلت أيضا ابن حزم في عقيدته كلام ليس صافيا يعني ابن حزم ليس من أهل السنة جماعة في أمر العقيدة في عقيدته كلام وهو من أساطين أهل العلم يغفر الله له ذلك فيرى أن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط. ومنهم من يرى أن العذاب يكون على الجسد في أول ما يدخل وانتهى الأمر والصحيح في ذلك ما قرره شيخ الإسلام وهو منهج أهل السنة الجماعة أن العذاب والنعيم يكون على الروح وعلى البدن يكون على الروح إثارة وعلى بس الأصل أن يكون على الروح لا على الجسد. الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في حواص الطير معلقة بإيش نعم حواص الطير خذ يسرحون أو يأون إليه شجار الجنة. وأيضا أرواح المؤمنين تعلق ذلك الأصل في النعيم يكون على الروح والأصل في العذاب يكون على الروح وتارة يكون على الروح والبدن يعني تارة على الروح تارة على البدن وتارة على الروح والبدن معا. أما الدليل على الروح والبدن معا عندما ينزل إلى قبره ويسأل فيضرب بالمطرقة فيكون هذا على الروح وعلى البدن لأن الله يقذف له الروح ترجع روح له حتى يقعد ويجيب عن أسئلة الملائكة ويكون على الروح كما بينت في حديث الشهداء ويكون على البدن هذا دموم وغيره الذي يأتي البدن في القبر. إذن العذاب يكون على الروح طارة على البدن طارة ويكون على الروح مع البدن تارة، والأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح دون البدن، فيكون العذاب على الروح والبدن عارض وليس أصليا. هذه نهاية الكلام على عذاب القبر، وندخل بإذن الله غدا مع النساء في مسألة النفخ في الصور وكم نفخة هي، والبعث والحشر، وأيضا صفة الحوض والصراط. نقف عند الصراط حتى ننتهي من الكتاب، لأننا تكلمت عن الشفاعة أمس وعن الصراط، فهذا يدخل أيضا في لمعة الأخبار. سبحانك اللهم ربنا محمد أشهد أن لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن بإذن الله تعالى سنعرض على حضراتكم الاستفسارات الخاصة بلقاءات دورة العقيدة المكثفة وشرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، وذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى. وبإذن الله تعالى يتم عرض استفسارات اللقاء السادس ثم السابع. الاستفسار الأول، وهو استفسار الأخ باسم بوسدار، يقول: هل يمكن القول إن الإنسان مخير في القدر الشرعي ومسير في القدر الكوني؟
طبعا الجمال يقال أن الإنسان، أو يقال إن الإنسان مخير مسير، هذا يقال على الإجمال، وإلا فالإنسان مشيئة والإنسان اختيار، لكن مشيئة الإنسان اختيار الإنسان تحت مشيئة الله لا يفعلها حتى في القدر الشرعي.
الاستفسار الثاني، استفسار الأخ الأرزي، ويقول: هل مسألة العذر بالجهل حجة أم ليس بحجة؟
الحق أن العذر بالجهل أصل من أصول السنة والجماعة، لقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا أحب إلي العذر من الله جل وعلا. والرواية قال: ما رأيت أحدا أصغر على أدم من الله، وما رأيت أحدا أحب إلي العذر من الله جل في علا. لكن هذه المسألة فيها تفصيل، وأنا مفصل القول فيها في بحث مستقل، فالإخوة تسمعه.
الاستفسار الثالث للأخ الأرزي، وكذلك يقول: ما المقصود بإقامة الحجة على الخلق؟
إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتذكير الناس بميثاق الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل.
والاستفسار الذي ورد بعد ذلك للأخ أيوب، يقول: شيخنا الحبيب، أرجو إيضاح أو قاعدة كيف أقدر أفرق أو كيف أعرف مراتب الإرادة الأربعة، أقصد كيف أعرف أنه هذا مراد كوني وشرعي وهذا غير مراد كوني ولا شرعي، وهذه مراد كوني لا شرعي، والآخر مراد شرعي لا كوني، وجزاكم الله خيرا.
وطبعا معرفة المراد كونا أو مراد شرعا تعرفه بالضوابط، لأن الإرادة الكونية لها ضابطان. الضابط الأول أنها عامة في كل ما يحبه الله وما لا يحبه الله، يعني لو وجدت كفر الكافر لابد أن تقول أن الإرادة الكونية هنا. ليش؟ لأن الله تعالى هذه لا يحبها الله، ومع ذلك قضاها ككفر أبي لها ككفر أبي ده. والإرادة الشرعية، والضابط الثاني للإرادة الكونية، أنها تقع لا محالة. وأما الإرادة الشرعية فلها ضابط أيضا، أنها خاصة ليست عامة فيما يحبه الله رجل فعله، وهي قد تقع وقد لا تقع. فخاصة إذا إيمان المؤمن إرادة شرعية لأنه يحبه الله رجل، وهي موافقة للإرادة الكونية، وهي قد تقع وقد لا تقع.
والآن الاستفسارات التي وردت بعد اللقاء السابع، تقول الأخت السائلة: ما حكم منكر المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج؟
الذي ينكر المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج مبتدع ضال، مبتدع ضال. وإن كان كلام الجويني يقول بأنه يمكن أن يكون كافرا، لأن الدجال الحديث صريحة فيه في الصحيحين، قد تلقت الأمة الحديث الصحيحين بالقبول. فالجويني يرى أن من رد حديث أحد يكفر بذلك، أنت أرجح أنه مبتدع ضال.
الاستفسار الآخر والأخير، تقول الأخت السائلة: حدث لي موقف في فترة كنت أكثر فيها الاستغفار ليل نهار، وأكثر من البكاء من خشية الله، وأكثر من دعاء يا رب إن كنت قد قبلت توبتي أرني بشرى تريح قلبي. سمعت صوتا وضغة فوقع في نفسي أنهم الملائكة عليهم السلام، ولم أرى إلا خيالات، وأغمضت عيني من شدة المفاجأة، وإذا بأصوات كثيرة تقول: سيدنا جبريل يقرئك السلام. وأحسست بشيء ضخم جدا وخيال، وهو خيال سيدنا جبريل، ومد يده وسلم علي واختفى بعد ذلك كل شيء. مع العلم كان ذلك في حال اليقظة، فما هذا بارك الله فيكم؟ هل هو من تسويل الشيطان؟
الله أكبر، هذه بشرى أعظم بشرى هذه الأخت. بالله عليك وصل هذه الأخت أن تدعو لي وصلح الحال، وأن تدعو لي بأن يستعملني ربي ويستبدلني، وأن الله رعلا يمكنني من شرح كتب الستة، وأن يجعل ذلك إخلاص الله جل الكريم، وأن يفطم نفسي عن الزمن. بالله عليك وصل هذا.
وإلى هنا انتهت استفسارات اللقاءات السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يتقبل منكم، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل من فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفع بكم، وأن يبارك في كل القائمين معنا والعاملين في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وأن يبارك لهم في كل أوقاتهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ما يقدمونه في موازين حسناتهم. وإلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.